شجرة أو اغترف ماء بآنية واحدة أو نصب معا شبكة للصيد أو أحيي أرضا معا فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشترك فيه بالتساوي، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف. ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة، وربما يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله من حاز ملك وهو كما ترى. هنا في المسألة الثانية تعرض لفرض استئجار المستأجر لاثنين لعمل واحد، وأن الأجرة تقسط عليهما بحسب نسبة عمليهما كما في الصفقة الواحدة. في هذه المسألة يتعرض ما إذا اشترك في فعل من الأفعال التي توجب التملك من المباحات من قبيل الحيازة مثلا في الماء وما يكون داخلا في يملك بالحيازة من المنقولات، أو الإحياء مثلا في تملك الأرض، أو الصيد مثلا في تملك الحيوان الذي يصطاده الصياد ونحو ذلك، احتطاب احتشاش، أسباب الملكية من المباحات، أسباب الملكية الأولية لا الملكية بالناقل كما في المسألة السابقة. في المسألة السابقة كان في الإجارة الذي هو نقل للملكية، ملكية المنفعة لأحدهما في قبال الأجرة. أما هنا موجبات التملك من المباحات، أسباب التملك من المباحات، لو اشترك شخصان في عمل واحد من هذا القبيل فالذي ينتج وهو المال المحاز أو الأرض المحيات أو الصيد المصطاد بفعلهما معا ما هو حكمه؟ هنا أيضا يطبق نفس النتيجة، نفس الحكم الذي ذكره في المسألة السابقة. قال: إن كان كل منهما قبل العمل قد ملك نصف منفعة عمله بنصف منفعة عمل الآخر، فكان كل منهما مالكا لنصف عمل الآخر، لا إشكال في أن الحاصل سوف يكون بينهما بالتساوي. نظير الإجارة، ما لو آجره على أن يصطاد له، أو آجره على أن يحوز له، أو آجره على أن يحيي الأرض، فيكون حينئذ المحصول كله له. وبهنا آجر وتملك نصف عمله فنصف محصوله له، والآخر أيضا آجر نصف عمل الآخر فنصف محصول الآخر لهذا، وحيث أنهما معا عملا عملا واحدا لا محالة يكون هذا المحصول الواحد من الشجر المحتطب، الحطب الذي حصل أخذوها، الخشب مثلا، الشجرة المقتلعة، الماء الذي اخترفاه من النهر بآنية واحدة، أو الحيوان الذي اصطادوه بشبكة واحدة معا، أو الأرض المحيات، تكون بينهما بالتساوي. وإلا إن لم يكن كذلك، لم يملك أحدهما نصف منفعته للآخر، يقول: فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشترك فيه بالتساوي، وإلا لم يملك فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف. إذا كان عمل أحدهما أكثر من الآخر، أحدهما أحيا ثلثي الأرض وهذا أحيا نصف ثلثه الآخر، إذا كان قد أحيا كل منهما نصف الأرض وكذلك عمل كل منهما كان نصف عمل الآخر، كان مساويا مع العمل الآخر في الكمية، فيكونان مشتركين في النتيجة. وإذا كان أحدهما عمله ضعف الآخر فيكون له ضعف الآخر في المحصول أيضا، يعني يقسم بينهما ثلث لهذا والثلثين لذا وهكذا. ويقول فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف، كأنه ليس الميزان الزيادة في الكمية من العمل أو الساعات والزمان، بل يكفي الاختلاف بالقوة والضعف. افرضوا كلاهما عمل مدة واحدة لكن أحدهما كان قويا يعمل عمله يعتبر عرفا ضعف عمل الآخر، فيكون حين وذاك عامل ضعيف هزيل مثلا عمله يعتبر نصف عمل هذا، فيكون لكل منهما من المحصول بالنسبة. ولو اشتبه الحال لم يعلم أنه هل عمل بنسبة واحدة كلاهما بمدة واحدة عمل أو أحدهما عمل أكثر من الآخر، أو علم ولم يعلم أي منهما كان، نفس الفرض ذكره في مسألة الإجارة، يقول فكالمسألة السابقة من حيث القرعة أو المصالحة صلح القهري أو إصالة عدم الزيادة في الشق الأول الذي تقدم. ثم في هذا ينقل بعد ذلك في الذيل قولا من صاحب الجواهر بأنه في كل الشقوق في فرض اشتراكهما في عمل واحد من قبيل هذه الأعمال التي تكون سببا للتملك، لو اشتركا وكان العمل منتسبا إليهما معا فيكون المحصول بينهما بالتساوي على كل حال، حتى إذا اختلف عملهما من حيث النسبة بحيث كان عمل أحدهما ضعف عمل الآخر بالمدة أو بالقوة والكيفية، اعتبرت كيفيته أكثر من الآخر بالقوة والضعف. في كل الحالات حكم بعضهم بالتساوي في المحصول وهو صاحب الجواهر قدس سره، كأنه استدل بهذا الذي يذكره الماتين لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله من حاز ملك، أنه هنا استدل على هذا أن منشأ التملك هنا إنما هو ذاك العنوان السبب للملك، ليس بابه باب التمليك والتملك لأن هذا تملك ابتدائي من المباح، فهو من باب الدليل الذي يقول من حاز شيئا ملكه. وهنا هذا الدليل من حاز ملك نسبته إلى كلا الفعلين على حد واحد حينما يكون كل منهما يشارك الآخر في هذا العمل، إذن فيصدق عليهما بنسبة هذا حاز هذه الآنية ذاك أيضا يقال حاز كلاهما، يصدق عليه عنوان الحيازة أو عنوان الإحياء أو عنوان الاغتراب أو عنوان الصيد، فيكون حاله حال العناوين الأخرى التي توجب آثارا تصدق في حقهما معا، غاية الأمر حيث أن النتيجة هنا واحدة فتكون منتسبة إليهما معا، فيكون كل جزء من منتسب إليهما معا فهو ملك لهما معا، وهذا ينتج الإشاعة بنحو التساوي، كل جزء من أجزاء هذا الشيء الواحد يصدق عليه حازه الأول وحازه الثاني فيكون بينهما. نظير القتل، ما إذا اشتركا في قتل شخص، افرضوا أحدهما أطلق رصاصتين والآخر أطلق رصاصة واحدة، أو ضربه ضربتين وهذا ضربه ضربة واحدة، أو ضربة أقوى وهذا ضربة أضعاف، على كل حال القتل ينتسب إليهما معا، لا يقال أن الدية ثلثاه على القوي وثلثه على الضعيف، لأنه الميزان فيه صدق عنوان من عنوان قتل من قتل مثلا متعمدا أو قتل نفسا فعليه الدية، يصدق عليهما معا حيث أنه لا يجب ديتان لشخص واحد، فلا محالة الدية تكون عليهما بالتساوي. كذلك هنا حاله حال سائر، لو اشتركا في كسر إناء شخصين في إتلاف مال شخصين مال واحد، أحدهما كان عمله في الإتلاف أكثر من الآخر، لا يكون ضمانه أكثر من الآخر بل يكون الضمان عليهما، لأن الباب هنا ليس باب التمليك والإنشاء ليقال بالتقسيط، بل بابه باب التملك بذاك العنوان، والتملك بهذا العنوان وهو عنوان من حاز ملك مثلا ومن أحيا أرضا فهي له. وهنا هذه الأرض تنتسب، هذه النتيجة الواحدة تنتسب إلى كل منهما حقيقة، كل جزء منه منسوب إليهما معا. فإذا كان منسوبا إليهما معا، كل جزء من أجزاء هذا منسوب إليهما معا، فلا محالة هنا يكون كل جزء بحكم هذا الدليل ملكا لهم لكل منهما معا. وحيث لا يمكن ملكية الشيء الواحد لاثنين بتمامه، فلا محالة يستفاد منه الاشتراك في الملكية. يقول: لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله من حاز ملك. طبعا لا يوجد قوله من حاز ملك، هذا قوله المرجع الضمير لا يعلم من هو، لا توجد رواية بعنوان من حاز ملك. قاعدة الحيازة ليست ثابتة بهذا العنوان لروايتين، وإنما ثابتة بسيرة العقلاء من حاز ملك، كلمة قاعدة فقهائية اصطادها الفقهاء مثلا أو انتزعها الفقهاء من سيرة العقلاء على مملكية الحيازة. وقد تقدم في بحث في كتاب الإجارة في مسألة الاستدلال، محاولة الاستدلال على قاعدة من حاز ملك برواية معتبرة ورد فيها في من رأى طيرا كذا إلى أن سقط في شخص في مكان وجاء شخص وأخذه. يسأل الإمام لمن الأول أيضا جاء، لأنه كان من أول يترصده ويترقبه، قال: لليد ما أخذت وللعين ما رأت. هذه الرواية واردة في قضية من هذا القبيل، لليد ما أخذت وللعين ما رأت. بهذه الرواية استدل على قاعدة الحيازة. ونحن في بحث سابق هناك أبرزنا بعض المناقشة في هذه الاستدلال بهذه الرواية. وعلى كل حال، فمن حاز ملك لا يوجد. نعم، لليد ما أخذت مثلا لو قيل بدلالة تلك الرواية، لليد ما أخذت تكون كناية عن الحيازة وملكية الحيازة أو سيرة العقلاء. ثم يقول سيد الماتن: وهو كما ترى. وهو كما ترى هنا كأنه إشارة إلى أنه هذا عنوان من حاز ملك ينطبق على كل جزء جزء من هذه الأجزاء، هذا الشيء بالنسبة إليهما معا، وإلا أنه لا يمكن أن يكون لهما معا، إذ يستحيل ملكية كل منهما لتمام الأجزاء، فإن هذا من اجتماع ملكيتين عرضيتين على مال واحد، وهو لا يجوز لا يعقل. وحينئذ لا بد من إعمال عنايتين، بأن يقال من حاز ملك بحرفيته لا يمكن، في تعارض يقع بينهما تعارض، من حاز ملك يقول هذا حازه بتمامه فيكون كله له، ذاك أيضا حازه بتمامه وبكل جزء من يصدق عليه أنه حازه فيكون تمامه أجزاء له، وحيث لا يعقل ذلك فيتعارض. لا بد من إعمال نكتة خارجة عن مدلول اللفظ وإطلاق اللفظ، وتلك النكتة حينئذ من قال أنه نكتة الاشتراك بالتساوي، تلك لا بد من تعيينها بالارتكاز العقلائي. حينئذ يقال الارتكاز العقلائي يرى أنه إذا كان لأحدهما عمل أكثر من الآخر، خصوصا إذا كان كميته أيضا أكثر، كما لو عمل ساعتين وهذا عمل ساعة واحدة، عمل بحسب المدة ضعف الآخر، أو عمل بحسب المادة أكثر في المكان، حرث أكثر الأرض كحرث أقله مثلا، وهكذا. في مثل هذه الموارد العرف لا يقبل الانتساب إليهما على حد واحد. وبعض من الأعلام، السيد الماتين يرى أنه العرف الارتكاز العرفي يجعل الميزان بكمية العمل، إذا كانت كمية العمل أكثر ولو من حيث الكيفية بحسب القوة والضعف فيكون حينئذ له أكثر. بعض الأعلام فصل بينما إذا كان الكمية هذه الكمية كمية كثرة في الكمية واقعا لا في الكيفية من قبيل ساعات العمل مقدار مكان العمل ونحو ذلك مقدار الخياطة مقدار الإحياء مقدار الصيد هنا بحسب النسبة سوف يكون حينئذ هناك اختلاف فرق في كمية ساعات العمل مثلا أو نحو ذلك يكون الارتكاز العرفي قاضيا بأنه بحسب هذه النسبة وأما إذا كان الاختلاف في الكيفية لا الكمية في عمل ليس له أبعاد وليس له تحديد كمي كما لو اقتلع مثلا معا شجرة لكن أحدهما كان أقوى من الآخر قوته البدنية أقوى لا محالة سوف يكون أفرض لقوته ولقلعه تأثير أكثر في قلع الشجرة دون الآخر في مثل هذه الموارد لم يقبل أن يكون حينئذ الارتكاز العرفي يساعد على أن يكون له ثلثي الشجرة أو ذاك له ثلث الشجرة بل في مثل هذه الموارد يكون حينئذ الميزان هو الاشتراك وما ذكره صاحب الجواهر قدس سره من الاشتراك إلا أن هنا إشكالا في أصل هذه المسألة وهو أنه في باب الحيازة والأسباب المملكة من المباحات الحيازة والصيد والاحتطاب والاحتشاش والإحياء وأمثال ذلك لا بد وأن يرى أنه ما هو الميزان في التملك فيها هل الميزان في التملك نفس العمل أو الميزان في التملك من قصد له نتيجة العمل وحينئذ لا بد أن يلحظ ما كان من قصديهما والصحيح في مثل الحيازة قطعا وفي الإحياء أيضا احتمالا أن يكون الميزان في مثل هذه الأعمال بالقصد بمعنى أنه من يحاز له يكون مالكا فلو حاز إنسان ولو تبرعا للآخر بنية الآخر يملك الآخر لا يملك الحائز فالقصد دخيل في التملك في مثل هذه الموارد ويكون هو المقوم لمن يملك فحينئذ إذا كان هكذا فلا بد أن يلحظ ما هو قصدهما فإن كان من قصدهما الاشتراك في تمام المحصول فلا محال بالتساوي فيكون بالتساوي وإن كان من قصدهما أن يكون نصف ثلثاه لهذا وثلثه للآخر فبالنسبة ولو قصد معا أن يكون كله لأحدهما ويكون لأحده فالميزان حينئذ بالقصد لا بالعمل إذا فلا بد من ملاحظة قصديهما وحينئذ الميزان بالقصد لا بقوة العمل وضعفه ولا بكثرة العمل من حيث الساعات وقلته لا قلة الكمية تكون دخيلتان ولا أقلة الكيفية تكون دخيلتان وإنما ما هو الدخيل ما يقصده كل منهما بهذا فإذا كان من قصديهما أن يكون المحصول بينهما بالتساوي يكونان بالتساوي وإن كان أحدهما أقل من الآخر وإن كان من قصديهما أن يكون بالفارق يكون بحسب ما يقصدانه بحسب الحقيقة وإن لم يقصد التملك أحدهما لم يقصد أصلا أن يملك ولا يملك بناء على دخالة القصد في الملكية لا يملك ويملك من قصد التملك منهما فحينئذ لا بد من تنقيح هذه النقطة وهذه النقطة حينئذ من الأبحاث المربوطة بكتاب الحيازة لا بهذه المسألة فلو اخترنا هناك هذا المسلك كما هو المختار في مثل الحيازة جزما وفي مثل الإحياء والصيد ونحو ذلك أيضا احتمالا حينئذ لا بد من هذا التفصيل وأما إذا قلنا بأنه لا نفس العمل سببون العمل بنفسه يكون سببا لا أنه يحتاج إلى قصدين القصد لا يكون دخيلا فلو أحيا بلا قصد أيضا يملك من أحيا أرضا مثلا فهي له ولو لم يقصد التملك إذا تمسكنا بمثل هذا الإطلاق في أدلة الأحياء أدلة الإحياء في الحيازة طبعا لا دليل لفظي يتمسك به بهذا الشكل، دليله لبي وهو بذاك النحو الذي أشرنا إليه. ولهذا قلنا هناك المسألة ذاك تلك النكتة جزمية. في بحث الإحياء إذا شخص استفاد الإطلاق من أحياء من أحياء أرضا فهي له، وأن الميزان بفعل الإحياء خارجان ولو لم يقصد التملك. حينئذ معا اشتركا في إحياء أرضين، ما هو الحكم؟ هل هذا الذي يقوله السيد الماتن من أن الميزان بكمية العمل وكيفيته بكثرة العمل بنسبة كل منهما في العمل ولو بحسب القوة فضلا عن النسب القوة والضعف فضلا عن الكمية، أو أن الميزان بما يقوله المحقق صاحب الجواهر قدس سره؟ فهذا يرتبط أن ما ذكره صاحب الجواهر بحسب الحقيقة يكون قابلا للقبول إن لم يكن في المورد ارتكاز يقتضي التفصيل بينهما. يعني إذا قبلنا وجود هذا الارتكاز وهو ارتكازية أن العرف في موارد كثرة عمل أحدهما بالنسبة للآخر يرى أنه يستحق هذا من الحاصل بنسبة عمله، حينئذ لا بأس، يمكن قبول هذا الكلام. أما إذا لم يقبل هذا الارتكاز كما لعله غير مقبول في مورد القوة والضعف، يعني في مورد الفرق الكيفي، كما إذا اقتلعا معا شجرة واحدة إلا أن أحدهما كان أقوى من الآخر، من المستبعد أن العرف يقبل هنا أن يكون هذا الإنسان الضعيف لأنه كان أضعاف هذا الحطب الذي الآن اقتلعاه أو الشجرة التي اقتلعها وأصبح حطبا مثلا، يكون حصته من أقل من حصة الآخر. مثل هذا الارتكاز الجزم به مشكلا بحسب الحقيقة. وحينئذ ذاك الارتكاز الآخر يمكن قبوله، وهو الذي يدعيه صاحب الجواهر من أنه مع تساوي النسبة مع تساوي صدق العمل صدق النسبة إليهما يكونان مشتركين في الناتج، فإن ذاك الارتكاز ارتكاز مقبول، والشاهد على مقبوليته قبوله عرفان وعقلائيان وفقهيان في مثل الإتلاف والضمان والقتل والديات ونحو ذلك، فإن ذاك دليل على أنه ذاك الارتكاز هو الأصل. الخروج عن يحتاج إلى ارتكاز آخر حاكم على ذاك الارتكاز ويكون ارتكازا واضحا، وهذا في مثل الاختلاف بالكيفية بحسب القوة والضعف بعيد جدا. أما في الاختلاف بحسب كمية العمل كما لو عمل أحدهما مثلا ساعتين والآخر عمل ساعة واحدة يمكن القول به، فإن جزمنا به هناك فحينئذ يتم التفصيل، وإلا فيتم كلام صاحب الجواهر قدس سره. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة يشترط، وهذا تأتي إن شاء الله هذه المسألة لا غدا ما في بحث.